بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز: قال: باب في تعميق القبر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد يعني بن هلال عن هشام بن عامر قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقالوا: أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمرنا؟ قال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قيل: فأيهم يقدم؟ قال: أكثرهم قرآنا. قال: أصيب أبي يومئذ عامر فدفن بين اثنين أو قال واحد. قال: حدثنا أبو صالح يعني الأنطاكي قال: أنبأنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه زاد فيه وأعمق. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جرير قال: حدثنا حميد يعني بن هلال عن سعد بن هاشم بن عامر بهذا الحديث قال فيه وأعمق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة على كيفية حفر القبر، أنه لا بد أن يحرص على أن يوسع فيه وأن يعمق في الأرض. وهذه مسألة التعميق حكمتها ظاهرة، لأن الإنسان بعد موته وبعد خروج الروح وبعد أن يدفن يسرع إليه التعفن والفساد، فلو بقي قريبا من ظاهر الأرض لانتشرت هذه الروائح. فتعميق القبر فيه مصلحة للميت ومصلحة للأحياء. مصلحة للميت بأن يسترى، تسترى عورته وروائح جسده المتحللة في الأرض، وفيه مصلحة للأحياء أن يكف عنهم أن تكف عنهم هذه الروائح التي قد تؤذيهم في حياتهم الدنيا. وحدث هذا في غزوة أحد. تعلمون ما كان في غزوة أحد وما أصاب المسلمين فيها. المسلمون أصيبوا في غزوة أحد إصابات بليغة، وقتل منهم 70، قتل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم 70، وجرح عدد منهم من المسلمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن جرح، شج في وجهه صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر في وجنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في حفرة. هذا كله حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل لأصحابه معه. فانتهت المعركة بعد أن مكن الله لهم من عدوهم ونصرهم في آخر الأمر، وفيهم جراحات وفيهم آلام، وهم متعبون مرهقون بعد المعركة، وعندهم قتلاهم لا بد أن يواروهم. فشكى بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابهم من القرح، يعني الجروح والإصابات والجهد. جهاد هو مجاهدة، مكافحة، فيه إرهاق وفيه تعب. فلو أنه قبر كل ميت في قبر، حفر له قبر، لشق ذلك عليهم، ماذا يصنعون؟ فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا بين القتلى 2 و3 في القبر الواحد، حفرة واحدة. لكن أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يوسعوا في هذه الحفرة، أن لا يضيقوا على الموتى. ونحن ندعو للميت في صلاتنا عندما نصلي عليه أن يوسع الله له في قبره، أن يوسع الله له في قبره. فالتوسعة هذه في القبر سنة مشروعة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يثور سؤال هنا بعد أن أذن لهم في أن يضعوا في الحفرة الواحدة أكثر من ميت، قالوا أيهم يقدم أولا؟ من هو الذي يوضع مما يلي القبلة؟ حتى في القبر فيه ترتيب، لو كان الإنسان في قبره وحيدا فلا يرد هذا السؤال، لكن هذا السؤال إنما يرد عندما يتعدد الموتى في القبر الواحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدموا أكثرهم قرآنا، وهذه تكرمة لأصحاب القرآن، أصحاب القرآن في الحياة وفي الممات، إن صاحب القرآن يقدم لا لشخصه ولا لجنسه ولا للونه، ولكن لما يحمله من كتاب الله تبارك وتعالى، هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى. وأهل القرآن كما جاء في الحديث هم أهل الله وخاصته، وفي يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا الفضل العظيم لأهل القرآن من الله تبارك وتعالى لقاء حفظهم لكتابه الكريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أظهر إكرامهم حتى في الدفن، أن يقدم أولا أكثرهم أخذا للقرآن، يعني لو كان بعضهم يحفظ القرآن كاملا والثاني يحفظ 10 أجزاء والثالث يحفظ جزءا واحدا، هكذا يكون الترتيب، هكذا يكون الترتيب. وهذا يدلك على أن المنازل عند الله سبحانه وتعالى، والقبر أول منازل الآخرة، القبر الحفرة هذه التي يوضع فيها الإنسان بعد مفارقة روحه الحياة هو أول منازل الآخرة، لأنه الطريق إلى الآخرة، الحياة البرزخية هي الطريق إلى الآخرة. فقال قدموا أكثرهم قرآنا. في الرواية الثانية عن حميد بن هلال أن النبي عليه السلام قال وأوسعوا وأعمقوا، أعمقوا يعني عمقوا في هذه الحفرة. فهي هذه ثلاثة يعني أوصاف، هذه الأوصاف أن يوسعوا في القبر وأن يعمقوا فيه وأن يجمعوا بين الموتى في القبر الواحد، مع تقديم أهل القرآن أولا فأول بحسب أخذهم للقرآن. قد يقول قائل وإذا كان كلهم في القراءة سواء، كلهم من حفظة كتاب الله، ماذا نصنع؟ القرعة، نقرع بينهم. القرعة طريق شرعي لاستخراج المجهول، والقرعة معروفة عند الناس بأي طريقة تتم، لأنها تقطع دابر النزاع والشقاق بين الناس. فالنبي عليه السلام أمرهم بهذا تخفيفا عليهم، مع ملاحظة أن ما تقدم من الأحاديث فيها أن الميت يدفن في قبره، لكن في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما أذن لهم للحاجة، الحاجة، وقد تكون الحاجة كما في هذا الحديث أنهم مجهدون متعبون بهم جراحات كثيرة لا يستطيعون إفراد كل ميت في قبر، وقد تكون الحاجة ضيق المكان، يعني إذا كان مكان القبر ضيق ما عندهم مساحة واسعة لأن يكون لكل ميت قبر، يوضعون في قبر واحد، في قبر واحد. هذا الحاجة، يعني مدار الإذن بتعداد دفن الموتى في قبر واحد وجود الحاجة الداعية لذلك. أما إذا لم تكن هنالك حاجة تدعو إليه فإن كل ميت يدفن في قبر يختص به. نعم.
باب في تسوية القبر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال أنبأنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي هياج الأسدي قال بعثني علي رضي الله عنه قال لي أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته.
نعم، هذا حديث أبي الهياج الأسدي رضي الله تعالى عنه، حديث معروف مشهور عند العلماء، يستفاد منه أن القبر لا يرفع، أن القبر يكون مستويا، ولا يعني هذا أن يكون من جنس الأرض، لكن يرفع كما سيأتي معنا أنه يسنم، يعني يرفع وسطه قليلا، يرفع وسطه قليلا لحكمة هي أنه إذا نزل المطر نزل الماء يتحدر من الجانبين، فلا يستقر على القبر فيؤذي فيدخل في داخل القبر. وأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه عندما بعث أبا الهياج الأسدي كان ذلك في زمن ولايته، يعني وهو أمير المؤمنين وهو خليفة المؤمنين، بعث أبا الهياج، بعثه على ماذا؟ على الأمر الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب. علي يقول ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأمر ليس اجتهادا من علي، هذا الأمر ليس اجتهادا من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وإنما هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا تدع قبرا مشرفا، ما قال انبش القبر وألقي ما فيه، لا، إلا سويته، يعني أن تهدم البناء هذا، لا يبنى على القبور، أن تهدم البناء هذا، ولا صورة إلا طمستها، المقصود بالصورة التماثيل، تماثيل ما فيه الحياة، تماثيل الإنسان، تماثيل الحيوانات، ما فيه الحياة تمثيلها، هذه التماثيل التي تصور أو التي تنقر في الأحجار أو في الأخشاب أو في الأشياء الصلبة، يقول إلا طمستها، يعني أزلتها، هذه غيرت معالمها حتى لا تعرف، حتى لا تعرف. هذا الحديث يدلنا على ماذا؟ المقصود من إراده في هذا الباب كما ذكر المصنف رحمه الله كما بوب له تسوية القبور، يعني ألا ترفع القبور ولا يبنى عليها. لكن هذا الحديث فيه دلالات أخرى أيها الإخوة، هذه الدلالات هي محاربة الشرك ومحاربة الوسائل التي تفضي إلى الشرك وإلى عبادة غير الله تبارك وتعالى، لأن هذه قد لا تكون من أول الأمر ولكنها تبدأ شيئا فشيئا، ووجود البناء على القبر هذا يظهره ويشهره ويزينه في نفوس العوام والجهل والأغرار، وقد يدفعهم ذلك إلى أفعال منكرة عند هذا القبر عبادته، والعبادة ليست مقصورة على الصلاة والصيام والركوع والسجود، العبادة قد تكون بالدعاء، بالذبح عنده، بالنذر له، هذه كلها أنواع من العبادة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. فلذلك القضاء على الشرك وعلى الوسائل التي تفضي إليه هذا من أعظم المقاصد ومما جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام واهتم له، ولذلك بعث عليا واختصه بذلك لعلمه بفقهه وقدرته وإخلاصه وحرصه وسابقته في الإسلام، علي. وتخير الرسول، يعني الإنسان إذا كان في حاجة له، إذا كانت له حاجة وأراد أن يرسل فيها فإنه يتخير من يصلح لها، من يصلح لها، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الرسائل التي كان يرسلها إلى الأمراء والملوك يدعوهم إلى الإسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخير لهم من يصلح لذلك، في هيئته، في منطقه، في فطنته، لأن هذا رسول يبلغ رسالة لابد أن يكون أهلا لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لهذا الأمر العظيم، وهذا الأمر أيها الإخوة ليس من باب التخرص، يعني ما يتوقع فيه من الفساد لو بقي ليس من باب التخرص، بل هو حقيقة واقعة. وفي سورة نوح في كتاب الله الكريم فيما قصه الله تبارك وتعالى علينا من قول نوح، من قول قوم نوح له عندما دعاهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أسماء هذه، ما قصة هذه الأسماء؟ قال المفسرون هذه أسماء رجال صالحين كانوا فيهم في قوم نوح، هؤلاء كانوا من الناس الصالحين قبل نوح. فلما ماتوا، قال الناس لو صورناهم، هؤلاء كانوا بيننا نتأسى بهم ونقتدي بأفعالهم ويدفعنا وجودهم وعملهم الصالح إلى أننا نقتدي بهم، والآن ماتوا ماذا نصنع حتى لا ننساهم؟ قالوا لو صورناهم حتى نتذكرهم إذا رأيناهم فنعمل بمثل ما عملهم. فصوروهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، صوروهم، عملوا لهم صور، رسومات، تماثيل. فلما طال الزمن، انتهى الجيل الذي صورهم وجاء بعدهم جيل عبدوهم، اتخذوا هذه الصور والتماثيل آلهة من دون الله فعبدوها. إذن وجود هذه الصور والتماثيل هذا وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. والوسائل كما يقول العلماء لها حكم المقاصد، إذا كانت المقاصد سيئة وهي عبادة غير الله والإشراك به فكذلك الوسيلة إليها من هذا الباب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمليا بذلك. ثم لما جاء عهد علي اختار هذا الرجل أبا الهياج الأسدي وأرسله، إلى النواحي لينظر، فإذا وجد قبرا مشرفا يعني عاليا مبنيا بناء ظاهرا أن يسويه بالأرض، وإذا وجد صورة يعني تمثالا أن يطمس هذا التمثال، إذن القضية ليست اجتهادا من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وإنما هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يحقق توحيد الله ويقطع دابر الشرك. هذا أيضا أيها الإخوة يفيدنا أن من واجبات ولي أمر المسلمين أن يقوم بهذا الأمر، أن يحفظ على الأمة عقيدتها، هذا من أول واجبات ولي أمر المسلمين أنه يحافظ على ذلك، لأن هذا الأمر قد يخرج عن طاقة عامة الناس. يعني لو قام إنسان الآن من عامة الناس ورأى هذه المنكرات وقام يهدم في هذه القبور ويطمس في هذه الصور، ربما ثارت فتنة، ربما قتل، ربما أخذ وعذب، وربما سجن، لأنه افتات من عند نفسه، ليس هذا له. هذا من شأن إمام المسلمين، في بداية الأمر إمام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث علي بن أبي طالب، وفي عهد علي رضي الله تعالى عنه بعث هذا الرجل أبا الهياج الأسدي ليفعل ما فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. وهذا كما قلنا يستفاد منه كما أراد المصنف رحمه الله أن القبور تسوى وأنها لا ترفع. نعم.
باب في تسوية القبر. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن أبا علي الهمداني حدثه قال كنا عند فضالة بن عبيد بن بروذس بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال أبو داود: رودس جزيرة في البحر.
نعم، هذا فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه، كان واليا ومات معهم صاحب لهم في هذه الغزوة أو في هذه السفرة، فأمرهم عندما دفنوه أن يسووا قبره، أن يسنموه. فالتسنيم كما قلنا أن يجعل وسط القبر كسنام البعير، يعني يرفع قليلا في الوسط بحيث ينحدر الماء إذا نزل من الجانبين فلا يستقر على القبر، لكنه لا يرفع ولا يبنى عليه. وقال: بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا أمر رسول الله فليس لأحد أن يجتهد، وليس لأحد أن يزيد أو ينقص. ما يوجد الآن في كثير من البلدان من البناء على القبور والمشاهد وإظهارها، هذا مخالف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وربما الناس توارثوه وربما أخذوه عن جهل، لكن السنة هي أن تسوى القبور، أن تسوى القبور. وأقوى دليل يدلنا على هذا ويجعلنا لا نحيد عما ورد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: قبره عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي معنا، قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه كانت على هذا النحو كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرني عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمه، اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. فكشفت لي عن 3 قبور: لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. قال أبو علي اللؤلؤي: يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم، وأبو بكر رضي الله عنه عند رأسه، وعمر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه عند رجليه، رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث يرويه القاسم. من هو هذا القاسم؟ هذا القاسم ابن محمد بن أبي بكر، جده أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأم المؤمنين عائشة عمته، أخت أبيه. محمد ابن أبي بكر وأم المؤمنين عائشة إخوة، أبناء أبي بكر. فالقاسم دخل عليها، على أم المؤمنين، في حجرتها. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة، وقد جاء في هذا حديث: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ودفن أيضا في حجرتها أبوها أبو بكر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ودفن معهما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. كل هؤلاء 3 في طرف حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان بين المكان الذي بقي لها الذي تجلس فيه وتنام فيه وبين هذه القبور ستر. فجاء هذا ابن أخيها وهي عمته، فطلب منها أن يرى هذه القبور: اكشفي لي حتى أرى هذه القبور. فكشفت له عن الستر، يقول: فإذا هي 3 قبور: لا لاطئة ولا مشرفة، يعني ليست من جنس الأرض، إنما هي مميزة متميزة، الذي يراها يعلم أنها قبور، لأنها لو كانت من جنس الأرض لأدى هذا إلى مفسدة أخرى، وهي الوطأ عليها وقضاء الحاجة عليها والإساءة إليها، فلذلك لابد أن يتميز القبر. قال: لكنها ليست مشرفة، ليست لاطئة يعني من جنس الأرض، ولا مشرفة بينة، إنما هي مرتفعة قليلا ومبطوحة يعني على ظهرها ببطحاء العرصة. العرصة هي المكان، وهذه غالبا البطحاء كانت تكون في ممرات السيول. عندما تمر السيول، مجاري السيول يكون يترسب فيها نوع من الرمال الخشنة قليلا، حصى صغار تتشرب الماء، ينزل منها الماء وتبقى هي، وغالبا ما تكون بهذا اللون، وقد تكون بلون آخر، لكن هي هذه البطحاء التي كانت فيها كانت حمراء اللون، فأخذ منها ووضع على ظهور هذه القبور الثلاثة. هذه القبور الثلاثة هي في مكانها، ولا يعلم قبر على اليقين إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه، ربما قبر حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بقية قبور المسلمين والموتى فهذا من باب التخمين، مثلا قبر إبراهيم عليه السلام، قبر فلان، قبر فلان، هذه من باب التخمين، أنها فلان مدفون هنا وفلان مدفون هنا، قد يكون هذا صحيحا ولكن قد يكون من باب الوهم ليس عليه دليل. إنما قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر وقبور صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما معلومة يقينا، لأنهما دفنا إليه في حجرة أم المؤمنين عائشة. كيف كان دفنهما؟ فيه آراء متعددة. الأظهر كما في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن، وأبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام دفن هكذا عرضا، وأبو بكر دفن طولا. كيف دفن أبو بكر طولا أو عرضا؟ دفن رأسه عند صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر رأسه عند رجلي النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الآراء أن رأس أبي بكر عند صدر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يدفن عرضا وإنما دفن طولا، يعني الخلاف بين أن يكون رأس أبي قبر أبي بكر عرضا وبين أن يكون طولا قبر أبي بكر وقبر عمر، إنما اليقين أنهما مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان. وهذا لا شك أن فيه دلالة تشريف وتكريم لهذين الرجلين لما قدماه للإسلام، جزاهم الله عن الأمة خير ما جازى عاملا عن عمل. أبو بكر وعمر يكفيهما شرفا أنهما دفنا إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دفن أحد من الخلق، لا من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أزواجه ولا من أصحابه الآخرين، ما دفن معه إلا هذان الرجلان. وهذا كما قلنا دليل على أن الله سبحانه وتعالى اختار لهما هذه الكرامة، دفن في هذا المكان. شاهد من هذا الحديث كما ذكر المصنف أن هذه القبور لم تكن مشرفة ولم تكن لاطئة، يعني كانت مرتفعة قليلا. هذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبه، إذا كانت كذلك فلا شرف ولا فضيلة فيما وراءها من رفع القبور والبناء عليها والكتابة عليها، هذا كله لا يغني. لو كان خيرا هذا لاختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قبور صاحبيه بجواره.
باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا هشام يعني ابن يوسف عن عبد الله بن بحير ابن ريسان عن هانئ مولى عن هانئ مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. قال أبو داود: بحير بن ريسان.
أبو عبد الله. نعم، هذا الحديث فيه دلالة على مشروعية الدعاء للميت، والدعاء للميت سنة مأثورة مشروعة تتجلى أولا في الصلاة على الميت. الصلاة على الميت المقصود منها الدعاء له والاستغفار له، لكن حتى إذا وضع في قبره ودفن وأهيل عليه التراب، هنا يسن لمن معه أن يقفوا أن يدعوا له، استغفروا له. بأي صيغة؟ يستغفروا له بكل ما يؤدي إلى هذا المعنى، ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في الصفح والعفو عنه، ويسألونه التثبيت له: اللهم ثبته عند السؤال. هنا بعد نزوله في القبر يأتيه الملكان ويسأل الأسئلة الثلاثة العظيمة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الثلاثة الأصول العظيمة، هذه الأمور الثلاثة اليسيرة التي ربما الآن الأطفال الصغار يعلمونها، ولو سألتهم لقالوها لك، لكن لا يثبت عليها ولا يقولها إلا من أراد الله له الهداية، لأن بعض الناس يختم على قلبه والعياذ بالله، أهل الشقاء كانوا يعرفونها لكن يختم على أفواههم فلا يستطيعون أن يقولوها، لكن الموفق الذي ثبته الله سبحانه وتعالى وهو في هذه الحفرة إذا سئل، إذا قيل له: من ربك؟ قال: الله. من نبي؟ من ما دينك؟ قال: الإسلام. من نبيك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة إذا أجاب بها نجا، هذه الأسئلة هي جواز النجاة في هذا الموقف العظيم. فلذلك من حق الميت هذا على إخوانه أن يسألوا الله سبحانه وتعالى له التثبيت. ودعاء النبي عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستغفار له: استغفروا له، هذا لم يحدد فيه شيء معين، لا صيغة معينة ولا كلمات ولا طول ولا قصر، يعني مهما دعا الإنسان لأخيه المقبور من ما ورد في الأدعية المأثورة ومما يقرب من القبول عند الله سبحانه وتعالى فإنه لا حرج فيه. ولذلك الإنسان إذا حضر دفن ميت ورأى الناس يهمون بالانصراف أو يغفلون عن الدعاء، عليه أن يذكرهم، عليه أن يذكرهم كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. الآن هذه اللحظات اليسيرة التي لا نشعر بها ولا نسمع شيئا، لكنه يسأل ويجيب، ترجع إليه روحه فيسأل فيجيب، فإن كان موفقا أجاب بهذه الإجابات الصائبة الموفقة، وإن كان من أهل الشقاء والعياذ بالله قال: لا أدري، يقول: لا أدري لا أدري، فيستحق حينئذ والعياذ بالله العذاب. هذا الأمر مطلوب ممن حضر دفن الميت، ألا يبخل على أخيه المسلم بأن يستغفر له وأن يدعو له، ولا بأس أن يعيد الدعاء الذي في الصلاة، الذي في صلاة الميت: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغسله بالماء الثلج والبرد، اللهم نقيه من الذنوب والخطايا، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم اخلفه في عقبه بخير، اللهم ثبته عند السؤال. وكل هذا يعني من الأمور المطلوبة، فلا حرج أن يدعو الإنسان المسلم لأخيه بهذا، بل هو أمر مندوب إليه أن يفعل ذلك تأسيا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه لأصحابه.
باب كراهية الذبح عند القبر. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق وكانوا يعقرون عند القبر يعني ببقرة أو بشيء.
نعم هذا من الأمور المنهية عنها لكن ليس هذا على سبيل التحريم. قال كراهية يعني مكروه كراهة تحريم لكنه ليس من المناكر البينة لأنه قد وجد في زمن الصحابة أن بعض ملوك الغساسنة أرسل إلى حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه حسان بن ثابت شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام كان شاعرا مشهورا وكان يرتاد ملوك الغساسنة والمناذرة في الحيرة في الشام ويمدحهم ويصلونه بجوائز فأرسل واحد منهم ذات مرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بإبل وأمر أن تهدى لحسان قال إن كان حيا تعطى له وإن كان قد مات تنحر على قبره. فلما جاءوا إلى المدينة هؤلاء الرسل وجدوا حسان قد توفي رضي الله تعالى عنه فنحرت على قبره. فهذا ليس من المناكر البينة ولكنه أمر مكروه. والسبب في كراهيته أن أهل الجاهلية كان عندهم اعتقاد في عقر الرواحل على القبر يعني الإنسان الكريم الذي اعتاد أن ينحر الإبل وأن يقري الضيفان إذا مات يأتون بهذه الإبل أو براحلته فيعقرونها يعني ينحرونها على قبره ظنا منهم أن هذا فيه من باب التكريم له أنه حتى لو عاد إلى الحياة أو بعث أو كذا يكون هذا وأنه في قبره لا يحس بوحشة لأن العمل الذي كان يعمله وهو حي استمر له حتى بعد حياته. هذا كله من العبث كله من العبث والأمور التي لا تجدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام والعقر هو النحر أو الذبح عند القبر عند القبر. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا الفعل. نعم.
باب الصلاة على القبر بعد حين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الحديث بإسناده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات.
نعم مر معنا أيها الإخوة أن الشهيد المعركة وهو الذي قتل في المعركة في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ما يكفن إلا في ثيابه التي هي عليه التي جاهد فيها لأنه يبعث يوم القيامة في هذه الثياب وهذه شارة فخر وتكريم من الله سبحانه وتعالى له في يوم المحشر. وهكذا كان شهداء أحد دفنوا ولم يصلي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في هذا الحديث حديث رجاء حيوة بن شريح قال إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في آخر حياته قبل موته فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت صلى عليهم. قد يقول قائل إن الصلاة المقصود منها الدعاء فلعله ذهب فصلى عليهم يعني دعا لهم كما يدعى لأهل القبور إذا ذهب الإنسان لزيارتها أو مر بها أنه يدعو لأهل القبور لكن قوله صلى عليهم صلاته على الميت هذا يبعد هذا الاحتمال، يعني أنه صلى عليهم الصلاة على الميت، صلى على قبورهم صلاة الميت، الصلاة المعروفة بالتكبيرات هذه والدعاء والصلاة، صلى عليهم صلاة الميت. لكن هذا قد يثور منه إشكال، وهو كيف نوفق بين هذا وبين نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على الشهداء، هذا ثابت، فكيف نوفق بين فعله عليه الصلاة والسلام هنا وبين نهيه عن الصلاة على الميت؟ العلماء قالوا لعل هذا كان قد نسخ، وقالوا ربما كان هذا أنه لا يصلى عليهم في وقت الدفن، لكن إذا مضت مدة طويلة كهذه 8 سنوات فلا حرج، لا حرج، لكن الثابت أنه عليه الصلاة والسلام صلى عليهم، قال كالمودع للأحياء والأموات. هذه العبارة ماذا تعني؟ مودع للأحياء كما ودعهم النبي عليه الصلاة والسلام، الأحياء ودعهم في حجة الوداع، وودعهم أيضا في مسجده عليه الصلاة والسلام في آخر خطبة خطبها في حجة الوداع، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، هذا وداع للأحياء، لكن كيف ودع الأموات؟ ودعهم بالصلاة عليهم، الصلاة عليهم. وأخذ منه المصنف، استفاد منه هذا الحكم، وهو أن الصلاة تكون على القبر حتى ولو بعد حين لمن لم يصل عليه، لمن لم يصلي عليه، يعني إنسان مثلا دفن ولم يصلى عليه، يصلى على قبره، أو له قريب أو صديق ما حضر الصلاة عليه فجاء بعد، فإنه يصلي، يمكن له أن يصلي على القبر كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، وقد مر معنا هذا الحديث في الدرس الماضي، افتقدها النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تكنس المسجد، فسأل عنها، قيل له إنها ماتت ودفنوها، وما أشعر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال أفلا آذنتموني تصلي عليها، كانت تخبروني، فسأل عن قبرها فدل عليه فذهب فصلى على قبرها، صلى على قبرها. نعم.
باب في البناء على القبر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه. قال حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث. قال أبو داود قال عثمان أو يزاد عليه، وزاد سليمان بن موسى أو أن يكتب عليه، ولم يذكر مسدد في حديثه أو يزاد عليه. قال أبو داود خفي علي من حديث مسدد حرف وأن. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم. هذا الحديث عظيم، حديث نهي النبي عليه السلام عن البناء على القبور وعن تجصيصها. الجص هو النورة، أو يقوم مقامه في هذه الأيام الإسمنت، يعني هذه المادة التي توضع للزق الأحجار والمباني لتشد إلى بعضها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبنى وأن يجصص القبر وأن يزاد عليه، يعني ارتفاعا، وأن يكتب عليه، لأن هذا كله من باب الإشهار، وخشية من أن يقود هذا الأمر إلى مفسدة أخرى، كما قلنا إن المفسدة المتوقعة والتي تخشى من البناء على القبور هي أن تكون هنالك بعض مظاهر الشرك التي يأباها الله سبحانه وتعالى والتي جاء النبي عليه الصلاة والسلام لمحاربتها ودفعها، أن تكون بسبب هذا البناء وبسبب هذا الإشهار وبسبب هذه الكتابة. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، أن يكتب يجسس وأن يرفع البناء وأن يكتب عليه، لأن هذه كلها وسائل من وسائل الإشهار والإظهار التي قد تقود إلى المفسدة. والقاعدة الشرعية عندنا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المفسدة هذه تدرأ. يعني الآن لو كان مثلا في اختلاط الرجال بالنساء، مثلا الاختلاط الفاضح الفاحش هذا، لو كان عند بعض الناس وجهة نظر أن هذا ربما يستفاد منه أنهم يتعلمون من بعضهم، أنهم يكتسبون خبرات، أنهم قد يكون ذلك، لكن هذا قد تثور منه مفاسد أخرى، مفاسد خلقية كبيرة جدا، وهذا لا يستبعد أبدا. فلذلك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، حتى وإن كان في هذا الأمر بعض المصالح لكنها تترك وتهدر أمام هذه المفاسد التي قد تتوقع أن تحصل. ومن هذا نهي الله تبارك وتعالى عن الخمر، في قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيها منافع، نعم، الذي يبيع يصنع الخمر يحصل على المال، يبيع، والذي يروجها والذي يحملها والذي ينقلها والذي يسقيها، كل هذا فيه مصالح آنية دنيوية قليلة، لكن فيها مفاسد عظيمة. لذلك حرمها الله سبحانه وتعالى، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة أشخاص لعنوا في الخمر: عاصرها ومعتصرها وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كل هؤلاء لصلتهم بالخمر ملعونون، حتى وإن كانوا يستفيدون من هذا شيئا يسيرا. إذن درء المفسدة وقطع دابرها مقدم على جلب المصلحة، نعم.
باب في كراهية القعود على القبر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أنبأنا عيسى عن عبد الرحمن يعني ابن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
نعم، هذا كله يأتي في باب تكريم الميت، جلوس على القبر كأنك تجلس على رأس هذا الإنسان المقبور، هذا فيه إهانة له، فيه إهانة. يعني لو كان هذا حيا ففعلت هذا الفعل كانت هذه إهانة، فحكم الميت في هذا كحكم الحي، إكرام الميت كإكرام الحي. لا تجلسوا على القبور. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يجلس أحدكم على جمرة معروف فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. وهذا من باب التنفير من هذا الأمر، حتى يبتعد الناس عن مثل هذه الأمور. وهذا كله من باب إشعار الناس أهمية احترام القبور واحترام المقبورين في داخل هذه القبور. لا ينبغي أن تسقط كرامة الإنسان بموته. الله كرمه ولقد كرمنا بني آدم، فما تسقط كرامة الله للإنسان بموته، هو مكرم بتكريم الله سبحانه وتعالى. فمن وفى بحق هذا التكريم واستقام على أمر الله فقد كسب الخير كله، ومن نكص ومنكث فإنما ينكث على نفسه، لكن الأصل أن الإنسان مكرم، فلا يجوز أن يهان هذا الميت بالجلوس على القبر. قد فهم بعض وفهم بعض العلماء من هذا أن القعود على القبر المقصود منه القذر، يعني أن يتبول أو أن يتغوط على القبر، وهذه لا شك أنها أعظم في باب المفسدة من مجرد الجلوس. يجب أن يتنزه الإنسان وأن يتباعد عن مثل هذه الأمور حتى لا يقربها. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى إلى القبور، لا تصلوا إليها ولا تقعدوا عليها، حتى الصلاة إلى القبور هذه لا تجوز، لا تجوز الصلاة على القبور إلى القبور. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صلى إلى القبر كان متشبها بمن؟ كان متشبها بمن يعبد هذه القبور، أن يجعلها أمامه، فلذلك نهي عنها أولا. وبعض العلماء يقولون إن أرض المقبرة نجسة لأنها اختلطت بفضلات الموتى وبدمائهم وبنتنهم وبعفنهم، فلذلك ومن شروط الصلاة طهارة، الطهارة في البدن والطهارة في الثوب والطهارة في البقعة، المكان الذي يصلي فيه، فلا يصلى في المقبرة بأي حال من الأحوال، لا تجوز الصلاة في المقبرة، هذه من المواطن التي نهي عن الصلاة فيها. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلي راية الحق والدين، إنه على كل شيء قدير.